الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءة الكتاب التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 18 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر 12 لعام 15 و2000. وقفنا على كتاب الأطعمة، أليس كذلك؟ بلى، تفضل أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين.
اللهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كتاب الأطعمة، أي بيان ما يحل منها وما يحرم، وكذلك يذكر في هذا أحكام الأشربة. فالأصل في الأطعمة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فعفو، بدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي امتن الله على عباده فيها. ولو اعتبرت جميع الأشياء لوجدت أصلها طاهر، وأن الخبث طارئ عليها، واعتبر ذلك بالأغذية التي تتقلب من الخبث إلى الطيب ونحو ذلك.
طيب، هذه قاعدة: كل ما في الأرض حلال، وكل ما في الأرض طاهر، كل شيء، سواء جمادات، طيور، حيوانات، سوائل، أوراق، كل ما في الأرض حلال وكل ما في الأرض طاهر، هذا هو الأصل. لا يحرم إلا ما حرمه الله عز وجل، وليس بنجس إلا ما جاء بالشرع دليل على نجاسته. فكل شيء ما ذكر أنه حرام ولم يذكر أنه نجس فمعنى أنه حلال طاهر، هذه قاعدة. أي مواد، أي منتج، أي مزيج، أي شيء، كله حلال وكله طاهر، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يقول: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذه القاعدة. إذا قال لك إنسان حرام يقول: ما الدليل؟ إذا قلت الإنسان حلال يقول: ما الدليل؟ يقول: الدليل كل شيء حلال، ما الدليل على التحريم؟ وذلك لأن منة الله عظيمة على العباد، قال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو كان الحلال محصورا كان يمكن إحصاؤه، ولا الله يقول: لا تحصوها. فالذي محصور معدود ما هو؟ الحرام. هذا الميتة حرام، الدم حرام، لحم الخنزير حرام، ما أهل لغير الله به حرام، يعني أشياء محدودة. كذلك النجاسات، عذرة الإنسان، بوله، دم الحيض، الميتة، نجس. أما ما لم يأتي دليل على تحريمه أو على نجاسته فالأصل أنه حلال وطاهر. نعم.
قوله في حديث النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، أي إشارة إلى أنه قد تيقن سماع هذا الحديث فلا يشك فيه.
نعم، هذا يعني أسلوب للتوكيد، يقول: سمعتها بأذني، ها، أو رأيته بعيني، وأشير إلى عينه، يقول رأيته كافي، يقول بعيني ويشير إلى عينه إنه إيش أكد أنا شايفه بعيني، أو يقول سمعته بأذني، ها هذا التوكيد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال
قوله إن الحلال بين والحرام بين، أي أن الحلال واضح وكذلك الحرام واضح، فلا يشك فيهما أحد، هذا في الأمور البينة الواضحة. ولهذا قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي تخفى على كثير منهم فلا يعلمها إلا الراسخون في العلم.
طيب لما قال لا يعلمهن كثير من الناس دليل على ماذا؟ على أن بعض الناس يعلمونهن. كل أشياء واضحة، واضحة الحل وواضحة التحريم، لكن في بعض الأمور مشتبهة، يعني بين الحل والتحريم. المحققون العلم، الراسخون في العلم، طلبة العلم يعرفون الأدلة، يعرفون مقاصد الشرع، يعرفون الحق شيء بشيء، يعرفون القياس، فيعرفون هذا حلال ولا حرام. ولا بقية الأمور أصلا حلها واضح بين وحرمتها عيش واضحة بين. نعم.
وسبب الاشتباه إما أن تتجاذب المسألة ظواهر الأدلة فيلحقها بعض العلماء بأقسام الحلال نظرا لما ظهر له من الدليل، وبعضهم يلحقها بأقسام الحرام لما ظهر له من الدليل.
طيب. ولذلك رب العالمين له حكمة لما جعل بعض الأمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، له حكمة ليس عبث. لو شاء الله عز وجل لجعل كل شيء من الحلال بين وكل شيء من الحرام بين، ما جعل بين أمور مشتبهات، لكن الله له حكمة، عرفنا منها ما عرفنا وعلمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهل. لكن ممكن أن نستنبط بعض الحكم، لو كان الحلال كله بين والحرام كله بين وليس بين أمور مشتبهات، ما كان هناك مساحة للورعين المتورعين الذين يريدون الأجر الأكثر. فماذا يفعل المتورع ما دام الأمر مشتبه؟ ها يتركه حتى يسلم له دينه. بينما غير المتورع والمتساهل ما دام يعني ما يستبيحه. فهذه طبقة من الناس لو عندهم درجة الورع، درجة الأكمل، ماذا يفعل؟ إذا رأى شيء يمكن تركه للسلامة. لو ما كان في أمور مشتبهات لما تميز هؤلاء المتميزون الذين يتورعون. هذه واحدة. الثانية لو كان كل الحلال بين كله والحرام كله بين، ما كان هناك مساحة للمجتهدين في البحث والتنقيب والجمع بين الأدلة، الراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ. في مساحة لناس طبقة من العلماء يتعبدون الله في البحث والتنقيب في الدراسة والتحقيق، صح؟ لو كل واضح. وإذاك أنت نفسك لما لو أعطينا اختبار أسئلة كل من يستطيع جاوبها ما يتميز الجيد، من يعرف واحد زاد واحد كم؟ كلنا نعرف. اثنين زاد اثنين كم يعرف؟ تعطي السؤال صعب عشان كل ما حد يعرفه إلا أنا أعرفه، هنا أتميز. فالعلماء لهم مساحة يشتغلون فيها، يستمتعون، يتلذذون بطلب العلم. حتى ذكر أن بعضهم قال هل في الجنة مسائل نحلها بعد من كثر ما يتلذذ في العلم. العلماء يحبون العلم حتى أنهم لا يأخذون أوقاتهم كلها إن استطاعوا حتى على حساب راحتي في طلب العلم. بل بعضهم كان يرحل رحلات طويلة شاقة في ذاك الزمان، حيث المخاطر، حيث السير على الدواب، يقطعون مسافات طويلة من أجل الوقوف على مسألة أو شيخ يأخذ من حديث أو سند عالي ونحو ذلك. شوف من حب للعلم، بل ينفقون أموالهم. كان يقال من طلب الحديث أفلس، لأنه ما عنده وقت يتكسب، وينفق كل ما عندهم من مال في سبيل الرحلة أو الكتب أو طلب السند العالي ونحوه. حتى قال الزهري رجل ما حلفتك؟ قال طلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس. مش اليوم الواحد يتعلم صار عنده فلوس زايدة، صار دكتور ولا صار كذا وصار قام يأخذنا، لا، أول يطلب العلم لتفرغه التام ما يجد حتى يعني وقت يعمل يتكسب. ومشهور في التاريخ من هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه اللي كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه ما يريد شيء، فيقول إن إخواننا المهاجرين شغلهم الصف الأسواق يعني بيعوا يشترون التجار، والأنصار شغلتهم زراعتهم، وكنت لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني حتى أنه تارة لا يجد طعاما ويغمى يخشى عليه من الجوع، حتى أنه كان يظنه قد صرع يقول والله وما بي من جنون إنما هو الجوع من كثر الجوع ما عنده شيء لا يتاجر ولا يزارع لكنه متفرغ لطلب العلم. فلما تكون أمور مشتبهات بين الحلال والحرام هذه إيش مساحة للعلماء حتى يبحثوا وينقبوا ويحققوا ويمحصوا، لكن لو كل الحلال بين الحرام بين لما امتاز العالم عن العامي، والعالم هذا له رفعة له مكان له درجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلماء درجات، فرق كبير بين العالم والعامي، العالم والعام فرق كبير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على أظن قال العابد أو على أحدكم قال كفضلي على أدناكم. شوف الفرق بين النبي وبين واحد من المسلمين يقول عالم، هكذا الفرق بينه وبين العامي لما أورد الأنبياء. فلو كانت كل الأمور بينة واضحة لا ما ترك مجال للمجتهدين أن يجتهدوا، واضح؟ الله له حكمة. طيب قال هذا في ظواهر الأدلة،
هذا في ظواهر الأدلة، وأما النصوص الصريحة الصحيحة فلا يناقض بعضها بعضا إلا في الأحكام المنسوخة وهي مسائل محصورة.
نعم.
السبب الثاني
يعني في ظاهر الأدلة أنها متعارضة، وعند التدقيق عند التحقيق ما في تعارض بين الدليل هذا والدليل، فبعض الناس يرى أن هذا الدليل يعارض الدليل، مش مستوعب كيف يجمع بين دليلين فيشتبه عنده الأمر. أما العالم فالأمر عنده واضح، لذلك المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني بعض الناس يعلم. نعم.
السبب الثاني من موجبات الاشتباه هو عدم النظر الكامل وتصور الحكم كما ينبغي، وفي هذا يبقى مشتبها، وأما مع التصور والنظر الكامل ينجلي الإشكال.
ما معنى التصور؟ يقول الحكم على الشيء فرع عن تصور. تتصور المسألة، واحد قال كذا ولا عمل كذا ولا مات واحد وعنده ترك ورثة، تصور الورثة هؤلاء من هم؟ طيب الميت هذا عنده أم عنده أب؟ ما زالوا مات قبلهم ولا ماتوا قبله؟ طيب عنده الأخ هذا أخ شقيق ولا لأب ولا لأم؟ يختلف الحكم. طيب عنده عم، العم هذا في له في واحد أقرب منه ولا هو هو العم الأب؟ يعني كل ما تصورت المسألة كل ما عرفت تحكم، وهذا في كل شيء ليس فقط في العلم الشرعي. يعني لو أن الشخص ما أتى للطبيب قال عندي الولد مريض البيت أبيك تعطيني دواء، شو يقول لك؟ إيش يقول لك؟ روح جيب الولد، خلاص يبكي طول الليل عطني شو نفع. تدري طبيب الأطفال كما حدثني أحد الأطباء قال يعرف الطبيب مع خبرته نوع بكاء الولد مما يشتكي، هذا صغير يبكي قد يكون عمره 10، ايش يبكي من اذنه من بطنه من براعيمه في غازات شنو فيه؟ يقول الصوت البكاء الطفل ها اذا بكى بطريقه معينه او حركه معينه معناه يوجع الشيء الفلاني. ميكانيك يقول له السياره فيها صوت، شو يقول؟ يقول جيبه نشوف من وين الصوت، من الغايش ولا من الكينه ولا من هذا، صح ولا لا؟ فالحكم عشان أقول أحكم لك بدل ولا غير ولا يتصلح ولا ما يتصلح، خلنا أشوف. كذلك المسائل الشرعية الحكم على الشيء فرع عن تصور. بعض الناس ما يعرفوا حلال ولا حرام لأنه مش متصور المسألة. التصور مهم جدا، يعني التصور غير الحكم، هو تصور على التشخيص، شلون تشخيص المريض، تشخيص السيارة، تشخيص العطل، صح؟ كهرباء طفأت من وين؟ لها عدة أسباب، من هنا ولا من هنا ولا ها شفت، فحص يفحص العالم كذلك، المفتي كذلك يفحص يشوف المسألة يتصورها، بعدين يأخذ الأدلة الشرعية اللي يناسبها ونزلها عليها يعطيك الحكم. لا وتحقق من صحة السالفة طويلة، لازم يتصور ولازم يجد الأدلة والدليل المناسب، ولا لازم تحقق من صحة الدليل قد يكون هذا الدليل ضعيف، وقد يكون الدليل صحيحا ولكنه منسوخ. ما معنى الناسخ المنسوخ؟ وفي ظاهر التعارض. لا، ما قلت لكم العلماء قليل. ليش؟ لأن العلم صعب، بحر له جوانب كثيرة، لكن الأشياء الأخرى سهلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي احتاط لدينه وعرضه، وهذا هو الموفق لإصلاح دينه.
طيب، فمن اتقى الشبهات التبس على الأمر، ما هذا حلال ولا حرام، المعاملة أو هذا الطعام أو هذا الشراب أو هذا النكاح، لا يصير تزوجه ولا ما يصير، قيل وقيل وفي المسألة فيها خلافه، ها فيقول لك تدش له الطعام كثير غير هذا، مو ولا أكله، معاملات كثيرة ليس بالضرورة تعامل معاملة، الشراء كثير ليس بالضرورة هذه البضاعة، النساء كثير ليس بالضرورة تزوج هذه اللي رابع معاها مش رابع معاها، كم رضعة ما كم رضعة، تدش لهم على قوة إخوان المصريين سيب ونسيب، ها يعني إذا ماذا يفعل إذا وجد المسألة يمكن ويمكن حتى يسلم له دينه ويسلم له عرضه، ها يبتعد. واضح؟ طيب.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قيل معناه أنه إذا كان يكثر من فعل الأمور المشتبهة بلا مبالاة فإنه لا بد أن يكون بعض ذلك محرما فيقع في الحرام من حيث لا يشعر.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني مآله أن يقع في الحرام، هذا الحين مشتبه حلال والحرام، معاملة ولا طعام ولا حلال وحرام مشتبه، ها احتمال أنه حلال واحتمال أنه حرام، لأن كل ما في شيء في الدنيا إلا أنه إما حلال وإما حرام، عرفتم؟ لكن في أشياء مختلفة وفي أشياء تكون محرمة في بعض الأوقات مباحة في بعض الأوقات، ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ يعني الطعام والشراب في حق الصائم حرام يأكله الصائم، صح؟ بعد الإفطار إذا غابت الشمس صار حلال، شفت؟ يعني وفي أشياء يعني تجوز لك ما تجوز لغيرك، هذا أيضا المتزوج له أحكام غير الأعزب، القاتل إذا كان أب لا يؤخذ بابنه، بينما الابن لو قتل الأب يؤخذ به، هذا قاتل هذا قاتل، هذا يؤخذ به هذا لا يؤخذ به، كم تختلف. المهم إذا شيء إما حلال أو حرام مشتبه، هو عند الله إما حلال أو حرام، لكن بالنسبة لك أنت مشتبه، فاللي دائما إذا مشتبه يعتبره حلال، مشتبه يعتبره حلال، إيش مصيره هذا؟ ما قاله لأن يقع في أشياء محرمة، لأن هذا مشتبه احتمال أنه حرام احتمال أنه حلال. نعم.
وقيل معناه أنه إذا تهاون في الأمور المشتبهة فقد ترك الورع، فلا يزال يفعل الأمور المشتبهة حتى يذهب الورع من قلبه فيقدم على فعل الأمور المحرمة، لأنه ليس معه ورع ليحجزه عن ذلك، وكلا المعنيين صحيح.
نعم صحيح، كلا المعنيين صحيح، إذا اعتاد يقع في المشتبهات يقع في المشتبهات، مآله مصيره أن يقع في الحرام، إذا كان لا يتورع على المشتبهات لا يتورع لا يتورع أخذ على عدم الورع، وإلا به خطوة هذه لأن يقع في الحرام. وذاك بعض الناس يقول التدخين لا مو حرام مكروه، يقول ما معنى المكروه وحرام، ما الفرق بينهما؟ ما يعرف، بس هكذا مكروه، تبهتم؟ مع أنه حرام لكن ما يدش معه مكروه، لكن كما قال تنزلا. طيب مكروه، لماذا تتركه؟ مكروه اترك المكروه، ليس معنى المكروه أن يفعل خذ راحتك، العكس، المكروه في تعريف جاء ماذا؟ ما كان تركه أولى من فعله، هذا المكروه المبغوض، تركه أولى من فعله، لا تلغي حكم المكروه دائما، المكروه يعني افعل ولا حرج، لا، كثرة الوقوع في المكروهات تؤدي إلى الوقوع المحرمات، كما أن كثرة ترك المستحبات تؤدي إلى ماذا؟ إلى التفريط في الواجبات، صح؟ يعني واحد ما يتسنن ما يتسنن ما يتسنن ما يتسنن، هذا يمكن ماله يتأخر عن الصلاة، ماله يترك الصلاة، لكن واحد يتسنن من باب أولى أنه يحافظ على الواجبات، فالوقوع في المكروهات بالشكل المستمر يعطي إنسان ضعف الورع، ما قاله إلى أن يقع فيما حرم الله، فهذه من خطوات الشيطان. نعم.
وهذا الحديث أصل في الورع، ثم ضرب لذلك مثلا محسوسا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي أنه إذا رعى ماشيته قريبا من الحمى فإنه لا بد أن يقع فيه قسطا أو بغير قسط.
نعم، هذا مثل حسي. بعض الملوك يجعل نفسه حمى، الأرض من هنا إلى هنا لا حد يدخلها، يسمونها محمية أو حمى. يجي واحد عنده كم راس من الغنم، يرعى غنمه بجانب الأرض المحمية اللي ممنوع يدخلها، بهايم هذه شوي 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 دخلت، تعرض لسخط الملك بعقوبته، يمكن يصابع الغنم، يمكن يسجنه، يمكن يضربه. فيقول لك ليش ابعد، والمثل شو يقول؟ يقول ابعد عن الشر واقرأ القرآن. زين، مثل آخر يقول روح بعيد ورجع سالم الطويل. المهم مثل كثير. فهذا الذي يأتي بالغنم عند الحد أرض المحمية للملك، هذا مصيره أن يقع فيتعرض لسخط الملك. كذلك الذي يقع في المشتبهات مصيره لأن يقع في الحرام. فمثل عجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. يعني هنا يقولك ابعد عن الحرام، ليس فقط لا تفعل الحرام بل ابعد عنه. وذاك الله يقول ولا تقربوا الفواحش، لم يقل لا تفعل الفواحش، قال لا تقربوا، وقال ولا تقربوا الزنا. شوف دائما الحرام رب العالمين ينهى عن القرب منه، وتلك حدود الله فلا تقربوها. مرات يقول الله عز وجل فلا تعتدوها، مرات يقول لا فلا تقربوها. ما الفرق؟ قال لك إذا كان مما أمر به، ولاحظوا أن تقرأ القرآن، إذا شيء مأمور به يقول الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، وإذا شيء منهي عن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال تلك حدود الله فلا تقربوها. المنهي لا تقربها، المأمور لا تتعدى. واضح؟ طيب كم.
ثم ذكر حمى الله وعظمه فقال ألا وإن لكل ملك حمى. هذا حكاية للواقع من أحوال الملوك وليس إقرارا له، لأن حمى الملوك ظلم للرعاية، أي إن عادة الملوك أنهم يجعلون لهم حمى يمنعون الرعية منه، ويكون ذلك بقدر قوة الملك وضعفه. قوله ألا وإن
حمى الله، ألا وإن حمى الله
ألا بالفتح.
طيب جيد.
ألا وإن حمى الله محارمه، أي التي حرم على لسانه.
ليس إلا ألا، صح. الهمزة من فوق، لا تشطب شيء، بس صحح. نعم.
ألا وإن حمى الله محارمه، أي التي حرم على لسان رسوله، فيحرم على الخلق الحمى وقربانه أيضا، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تعالى ولا تقربوا الزنا. وهذا من بلاغة القرآن، حيث أنه يأتي بالكلام الوليز وتحته من المعاني أشياء كثيرة، فيحرم على الخلق فعل المحرمات وقربانها، لأن الوسائل لها أحكام مقاصد، والله تعالى لم يحرم المحرمات على الخلق بخلا، وإنما حرمها لأجل مصلحتهم ورحمة بهم ولطفا.
هاي من القواعد، من القواعد هاي. شو تطبيق القواعد؟ أن الوسائل أحكام المقاصد، إذا كان المقصد حرام فالوسيلة إليه حرام، المقصد واجب فالوسيلة إليه واجب، المقصد مستحب فالوسيلة المستحب مستحب، المقصد مكروه فالوسيلة إليه مكروه. السفر حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب؟ السفر، السفر بذاته مباح، لكن السفر لأداء فريضة الحج الواجبة اللي مر بالعمر، الحج واجب فالسفر إليه واجب. السفر إلى فعل فواحش، السفر حلال لكن سافر من أجل فاحشة، صار السفر هذا حرام لأنه وسيلة الحرام. السفر لطلب العلم، يستحب أن يطلب العلم، ذهب سافر إلى دورة علمية يتعلم فيها العلم، صار السفر مستحب. واضح؟ فالوسائل لا أقصاد لا أحكام. ما هو حكم المقصد اللي ذهب إليه؟ اللي يؤدي إليه يأخذ الحكم وسيط. نعم.
قوله وإن في الجسد مضغة أي قطعة لحم بقدر ما ينضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، أي كأنه قيل ما هي فقال ألا وهي القلب، أي أن الأعضاء تبع له فهو الأمير عليها، فإن أمر اليد بالبطش بطشت، وإن أمرها بالكف كفت، وإن أمر الرجل بالمشي مشت، وإن أمرها بالوقوف وقفت، وهكذا سائر الأعضاء تبع للقلب.
الله أكبر. وذلك الأعمال القلبية ينبغي المسلم أن يعتني بها، الخوف من الله، الرجاء، الإخلاص، الحياة، الرغبة، الرهبة، لأن القلب هو المحرك، القلب هو المحرك. هذا الحديث يفهم بعض الناس خطأ فيقول، ماذا يقول؟ يقول يا أخي أهم شيء القلب، صح أهم شيء القلب، لكن خذ الحديث بكامله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كما يقال إذا قر هنا ظهر هنا. بعض الناس يقول الدين ليس باللحية، هذا صح ولا خطأ؟ ها؟ الدين ليس باللحية، صح ولا خطأ؟ أنا أريد أن أعدل العبارة حتى نقول اللحية من الدين. ها؟ صح. رأيكم؟ اللحية من الدين، لأن جاء فيها أمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دين، وما أتاكم رسوله فخذوا وما نهاكم عنه أنتم، فاللحية من الدين ما في شك. ها، اللحية من الدين ولا لا؟ اللحية من الدين. لكن هل على كل حال كل إنسان ملتحي فهو مستقيم في دينه؟ جواب لا، في ناس ملتحين وغير مستقيم، في ناس كفار ملتحون، في ناس فساق فجار، في ناس منافقون، في ناس مفرطون. صحيح أن ملتحي مؤدي هذه السنة الواجبة، هي سنة واجبة، لكنه مفرط في الشيء. في ناس ملتحي وفرط في صلاته، في ناس ملتحي ومؤذي بلسانه، يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة، لم أخبر عليه الصلاة والسلام عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، هذا عمل صالح، شوف مو لحية، صيام وقيام، وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. ما الذي لا خير فيها؟ من أي جانب؟ لأنها تصلي وتصوم أو لأنها تؤذي؟ لأنها تؤذي جيران بلسانها. ليس هنا في الصلاة عيب ولا في القيام عيب. بعض الناس يسب الملتحين وكل لحية، غلط، وتكلم بكلام سيء، قد والعياذ بالله يخرجه من ملة الإسلام، تكلم بكلام سيء، شبه الملتحي بالحيوان أو يشبه بالسيكي ونحو ذلك، ما يجوز. وبعض الناس إنه خلاص ملتحي يعني كان مرفوع عنه القلم، هذا خطأ. بعد في كثير من الملتحين لهم مصالح، لهم أخلاق سيئة، كذابين، موجود أيضا فيه وفيه. فنحن لا نقول إيش الدين ليس باللحية، ماذا نقول؟ اللحية من الدين ما في شك، هذه اللحية من الدين، الصلاة من الدين، الصيام من الدين، اللحية من الدين. فأنت حتى لو كان إنسان ملتحي عنده أخطاء أو عنده سفه أو عنده نصب واحتيال أو عنده كذب، ما تعيب اللحية، هو أحسن لما أعفى لحية من هذا الجانب، لكن هو أساء لما فعل كذا وكذا. مثل المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، فليس عيب أنها صامت وصلت، العيب أنها آذت جيرانها بلسانها. هكذا نكون حكمنا بالعدل. ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدل في حكمك، ما تسب كل الملتحين واللحاي، الرسول صلى الملتحي كيف يعني، ولا تزكي كل ملتحي، هذا أيضا حكم ليس عادل، ليس عادلا، الناس يختلفون، وكل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد وأعماله، يحكم على كل شخص بعينه ملتحي أو غير ملتحي. في ناس غير ملتحين عندهم خير كثير، من محافظة على الصلاة، من صدقات، من بر الوالدين. في ناس مو ملتحي لكن عنده من البر ما يعادل 10 من بعض الملتح، صح ولا لا؟ وفي ناس ملتحي يعادل 10 من غير ملتحي، وفي وفي. فيجب أن تكون الأحكام دقيقة. أو يا أخي ليس بالضرورة أنك تحكم، لا تحكم، هذا في حالة لو احتجت إلى أن تحكم على شخص أو على أشخاص، وإلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم كمل.
وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي قيل إن الدين يدور عليها، وهو أصل في باب الورع. وفيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
ما هي الأحاديث الأربعة الذي قيل الدين يدور عليها؟ إن من أعماله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، وفي لفظ إيش من عمل عمل ليس من فهو رد، وبعد وهذا الحلال بين الحرام بين، وبعد الدين نصيحة، بعد من حسن المرء. هذه الأحاديث العظيمة. نعم.
وفيه أنه ينبغي اجتناب الأمور المشتبهة، وفيه أن المدار على صلاح القلب، فنسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا.
اللهم
فمن صلح قلبه فاز في الدنيا والآخرة، ومن فسد قلبه خسر الدنيا والآخرة.
بسألكم سؤال يا أخوان، هل يجي على بالكم واحد منكم يدعو الله عز وجل يصلح قلبه؟ يمكن نغفل عن هذا كثيرا ولا؟ يبكي واحد يدعو الله أن يغفر له، أن يستر عليه، أن يرزقه، أن ينجح، أن يوافقون عليه، أن ينجحون أولاده، لكن قلما واحد يلتفت ويسأل الله أن يصلح قلبه. اسأل ربك أن يصلح قلبك، اسأل ربك أن يجدد إيمانك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واضح؟ نعم.
ومن فسد قلبه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
نعوذ بالله. نعم.
الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث أنس رضي الله عنه أنفجنا أرنبا، أي أثرناه بمر الظهران، وموضع شمال مكة، عنها نحو 6 ساعات، وهو المعروف الآن بوادي فاطمة. قوله فسعى القوم في أثرها ليصيدوها بأيديهم، ولعله لم يكن معهم سلاح، فلغبوا أي تعبوا من السعي وعجزوا عن إدراكها، وأدركتها لأنه رضي الله عنه كان شديد العدو، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة وهو زوج أمه أم سليم، وذلك أنه لما توفي مالك أبو أنس خطبها أبو طلحة وكان كافرا، فقبلت واشترطت أن معها إسلامه،
الله أكبر،
فأسلم وتزوجها، وكان أنيس
صار صحابي ما شاء الله،
وكان أنس ربيبا لأبي طلحة
ما شاء الله، يعني أسلم تزوج صار صحابي أبو طلحة، يغبط على. نعم رضي الله عنه.
قوله فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. فيه فوائد، منها حل الأرنب، وقد اتفقت الأمة على ذلك لأنها من الطيبات، وحرمها بعض الرافضة قبحهم الله، ولا دليل على هذا.
ما شاء الله، اتفقت الأمة على ذلك، على حل الأرنب. طيب الرافض حرموها، كيف يقول اتفقت؟ الرافض مو من الأمة يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو مو من الأمة، هذا ملة أخرى. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم
كيف يقول الأرنب ليش حرام؟ قال لأنه تحيض. اسمع، لاحقين الأرنب تحيض ولا ما تحيض؟ طيب إذا أرنب ذكر ما يحيض، شلون ليش حرام؟ ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلاف من كثير، صح؟ الأرنب الذكر يحيض بعد ما يحيض، نسأل الله العافية. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية قليلة كانت أو كثيرة،
الله،
فإن كان عنده شيء أثاب عليها، وإلا دعا لمهدي وتشكر منه، وهكذا ينبغي للمؤمن.
ما شاء الله. نعم.
ومنها أن الصحابة قد عرفوا ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، والفرق بينهما أن في الصدقة إشعارا بأن المعطي أعلى من المعطى، دون الهدية فإنها للإكرام والاحترام.
نعم.
ومنها أنه ينبغي للمؤمنين التهادي بينهم، وقد ورد أن الهدية تذهب وحر الصدر، أي أنها من أعظم الأدوية النافعة لإذهاب البغضاء من الصدور.
الله.
الحديث الثالث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن في مدينة. قلوا في حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، فيه حل الخيل وجواز أكلها لأنها من الطيبات، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم أن الأصل الحل. وأيضا
هذا دليل أصل الحل، ما في دليل حرم أكل الفرس أكل الخيل، ما في دليل، هذا الأصل. وبعد والحديث حديث الباب أكلت فرس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
وأيضا فقد ثبت حلها في الأحاديث الصحيحة الصريحة من إقراره صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وقوله كما يأتي. وخالف في ذلك أبو حنيفة فحرم أكلها، واستدل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها الآية. وجه الدلالة أنه ذكر أنه أنعم علينا بهذه الأشياء للركوب والزينة، وأيضا فقد قرنها بالأشياء المعلوم تحريمها يقينا وهي الحمر والبغال، لأنه ورد النهي عن ذبحها.
طيب، هذا يكون أضعف أنواع الدلالة، دلالة الاقتران. قال كونه قرنها مع البغال والحمير فدليل أن إيش حكمها حرام، هذا استدلال ضعيف جدا.
وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة فقال: أما قولكم إن الله تعالى لم يذكر غير الركوب والزينة، فنعم، هو كل النعمة في الحمير والبغال، وبعض النعمة في الخيل، وهو معظم المقصود منها. وهذه السورة تسمى سورة النعم، لأن الله تعالى ذكر فيها النعم الكبار، ولهذا لم يذكر أكلها، لأنها لا تؤكل غالبا إلا مع تعطل نفعها الأعظم أو الحاجة إليها.
وأما تعطل نفعها الأعظم يعني ما عاد تصلح لإيش للركوب على الخيل تذبح.
وأما مع عدم ذلك فإنه لا يرغبون ذبحها لاستغنائهم عنها ببهيمة الأنعام ونحوه. وأما قولكم إنها قرنت بالأشياء المحرمة فهذه دلالة المقارنة، وهي ضعيفة باتفاق الأصوليين، فكيف إذا عارضت النص الصريح الصحيح. وأما ورود النهي عن ذبحها فليس لتحريمها، وإنما هو للإرشاد إلى إبقائها لعظم نفعها خصوصا في الجهاد، ولئلا يكثر ذبحها فتقل عندهم. وهذا هو السر في نهيه صلى الله عليه وسلم عن إنزاء الحمر على الخيل، فإن ذلك سبب لانقطاع نسلها، لأنه إذا نزو الحمار على الفرس ولدت بغلا فبكثرة تقل الخيل أو تعدم.
البغل هو حيوان متولد من ماذا وماذا؟ من حمار وفرس. إذا نزو يعني تزاوج الحمار الذكر مع الفرس أنثى الخيل، يولد من هذا الحيوانين هذول إيش البغل. وذاك حتى حجم البغل تجد إيش يعني أكبر من الحمار وأصغر من الحصان. الحيوان المتولد من حيوانين أحدهما حلال والثاني حرام، إيش حكمه؟ حرام. كما أن المتولد من حيوان نجس وحيوان طاهر إيش حكمه؟
نجس.
واضح؟ طيب إذا تولد من أبوين مسلم وكافرة أو كافر ومسلمة يصير ولا ما يصير؟ إيش فيكم خايفين؟ يعني رجل نصراني متزوج نصرانية حملت منه، أثناء الحمل أسلم أحدهما، إيش راح يطلع الولد؟ أحد أبويه مسلم الآخر كافر، سهل هذه ولا لا؟ إيش يطلع الولد هذا؟ مسلم ولا كافر؟
مسلم.
لا، في الديانة يتبع خير الدينين فيعتبر ماذا؟
مسلم.
طيب ليش قلنا خير الدينين؟ لأن لو تولد ولد من هندوسي أو مجوسي ونصراني، أحد الأبوين نصراني والثاني هندوسي، فإيش يطلع الولد؟
نصراني،
لأن النصراني أحسن من الهندوسي والمجوسي والبوذية. واضح؟ إذا متولد من نجس وطاهر يعتبر نجس، متولد من حلال حيوان حلال حيوان حرام أكله يعني يطلع إيش؟
حرام.
المتولد من أبوين مختلفين في الدين فإيش يطلع؟ يتبع خير خير الدينين. واضح؟ كمل.
قوله في الرواية الأخرى ونحن بالمدينة إشارة إلى أن ذلك ليس بالضرورة لأن الغالب
ليس بالضرورة يعني ما كان مسافرين كان في المدينة وأكلوا الخير فرس هذا. نعم.
لأن الغالب أن الضرورة لا تكون في المدن.
نعم.
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش أو حمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
طيب هنا ليش قال ولمسلم وحده؟ لأن عمدة الأحكام الكتاب هذا حديثه كله إيش فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. فإذاك هنا لما صار المسلم فقط قال والمسلم وحده. الحمر جمع حمار. الحمر سكون الميم جمع أحمر. انتبه ما تجي تسمي الحمر حمر والحمر حمر. لا قال الله عز وجل كأن فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرد من قسوة يعني حمير. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واضح؟ مو حمر لا حمر النعم. فرق بين حمر وحمر. ضم الميم جمع حمار سكون الميم جمع أحمر حمر. زين هنا ماذا؟ حمر جمع حمار. نعم.
قوله في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية أي لأنها رجس خبيثة وأذن في لحوم الخيل وهذا صريح في حلها لأنها طيبة كما تقدم. قوله في لفظ مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش وهي مسمات الآن الوضيحيات فيه حل الخيل وحمر الوحش لأنها طيبة كما تقدم.
نعم.
قوله ونهى عن الحمار الأهلي لأنه رجس خبيث. الحديث الخامس
حسبك. طيب نكتب على قدر الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحديث الأول وأهو أن المال بإصبعيه إلى أذنيه.
أشر يعني بإصبعيه إلى أذنيه. قال أنا سمعت حديث بنفسي متأكد أنا سامع أو أقول أنا شايف بعيني. ها واضح كلمت بلساني تأكيد ما قلنا هالكلام. كنت نايم؟
شارك
نعم الخفيف؟
شارك
تفضل.